بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في موضوع معنى جمع القرآن، وقلنا جمع القرآن يطلق على عدة معاني: أولا الجمع بمعنى الحفظ في الذاكرة، ثانيا جمع القرآن بمعنى كتابته، وثالثا الجمع بمعنى حفظه مكتوبا من الضياع. هذا المعنى الثالث قلنا اختلف الباحثون فيه على قولين. القول الأول يرى أنه هذا الجمع تم في عهد الخلفاء بعد الرسول، وذكرنا رواية تدل على ذلك، هو ما رواه البخاري عن عبيد بن السباق إن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر في مقتل أهل اليمامة. هذا يدل على أن واقعة اليمامة حصلت في زمن أبو بكر بعد أن انقتل من عندهم مقتلة كثيرة، وفي بعض الروايات أنه 70 حافظ للقرآن انقتل فيها. فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر، يعني أصبح حارا وشديدا ومنتشر يوم اليمامة بقراء القرآن اللي يحفظون القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، لأن ما عندنا شخص يحفظ القرآن ويقرأ غير هؤلاء. وإذا الحفاظ انقتلوا بعد من اللي يحفظ القرآن ويقرأه؟ فيذهب كثير من القرآن، يعني آيات القرآن من يعرفها. وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، يعني عمر يقول لأبي بكر: أرى بأن تجمع القرآن. قلت لعمر، يعني قال أبو بكر لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يعني في عهد النبي من جمع القرآن في كتاب ومصحف واحد؟ قال عمر: هذا والله خير، يعني إذا احنا فعلنا هو أمر خير ليس أمر شر. فلم يزل عمر يراجعني، يعني لم يزل عمر يطلب مني ذلك حتى شرح الله صدري لذلك، يعني حتى جعل الله هذا الأمر إلي مقبول عندما شرح صدري في قبوله. ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، يعني رأيت أنه لابد أن نجمع القرآن في مصحف، وإلا هذا رح يستلزم ذهاب كثير من القرآن. قال زيد، لأن الرواية من يرويها؟ زيد بن ثابت. قال أبو بكر، يعني أبو بكر قال لزيد: إنك رجل شاب عاقل، شاب يعني قوي الحافظة، عاقل يعني ليس بمجنون، لا نتهمك، يعني ما معروف عنك الكذب، بل أنت رجل ثقة، وقد كنت تكتب الوحي. لأن زيد بن ثابت كان يكتب آيات القرآن اللي نزلت على وحي النبي. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله فتتبع القرآن فاجمعه، يعني أنت عندك اطلاع وتتبع بآيات القرآن، وسابقا كنت تكتب الوحي لرسول الله، الآن إحنا نطلب منك أمر أنك تجمع آيات القرآن في مصحف وكتاب واحد. فقال منه زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. يعني يقول هذا أمر شديد وثقيل، وهي أمانة تطلب مني أنه أجمع جميع آيات القرآن وأرتبها في مصحف وكتاب واحد، وهذا الأمر الثقيل اللي كلفوني به لو طلبوا مني أنقل جبل من الجبال على الرغم من أنه أمر صعب لكان أهون عندي مما يطلبون مني، لأن ما يطلبون مني من جمع المصحف في كتاب واحد أثقل علي. فقلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله؟ الآن زيد يتكلم يا أبو بكر وعمر: كيف تفعلون شيء لم يفعله رسول الله؟ فقالوا هو والله خير، يعني أمر جمع القرآن هو أمر خير، يعني ينفع المسلمين وليس هو أمر شر. لم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. هاي المقولة جاء يقولها زيد، يعني لا زال أبو بكر يطلب مني هذا الأمر، وحتى شرح الله صدري وجعله أمر مقبول عندي مثل ما شرح صدر أبي بكر وعمر. فتتبعت القرآن أجمعه، فتتبعت يعني قمت بمتابعة آيات القرآن أجمعه من العسب. العسب المصنف بالهامش مبينة، قال هي الأطراف العريضة من جريد النخلي، لأن سابقا ما كان عند المسلمين قرطاس وورق، كان اللي موجود عندهم رقاع اللي هي جلد حيوانات يكتبون عليه، أو يكتبون على أوراق النباتات مثل البردي، أو يكتبون على ماذا؟ على سحف النخل. إذا كانت أطراف عريضة من جريد النخل كان يكشط الخوص، يعني وخرون الخوص من عنده. الخوص هي مادة ليفية موجودة على الكرب مال النخل، ويكتب في طرفه العريض، هذا يسمى العسب اللي كان يكتب عليه القرآن. واللخاف، اللخاف جمع لخفة بمعنى الحجارة الرقاق أو الخزف، يعني سابقا كان عندهم ألواح حجرية يكتبون عليها آيات القرآن، أو قطع خزفية. الخزف هو الطين المفخور بالنار، كانوا يكتبون على الغسف آيات القرآن. وبعد وصدور الرجال، يعني ما حفظته ذاكرة الرجال في صدورهم، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره، وهي قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزا عليه ما عنتم، حتى خاتمة سورة براءة. فكانت الصحف اللي يكتب عليها آيات القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، يعني في فترة زمان حياته، ثم عند حفصة بنت عمر. هذا القول الأول. هذا القول الأول يثبت أن الجمع قد تم في عهد الخلفاء بعد الرسول. القول الثاني، نعم فضل بالعمل. القول الثاني أن هذا الجمع قد تم في عهد النبي صلى الله عليه وآله، وهو الذي يلتزم به شيعة آل البيت عليهم السلام، يعني جمع القرآن وكتابته جميعا كان موجود في زمن النبي. غاية الأمر ما كان مجموع في مصحف واحد، بس جميع الآيات كانت مكتوبة، ويمكن الاستشهاد على ذلك بعدة شواهد منها. شنو الدليل والشاهد على هذا القول؟ راح المصنف يذكر عدة شواهد. الشاهد الأول إن مجموعة من النصوص التي تأتي لبعضها في الجمع بالمعنى الرابع، أكو مجموعة من النصوص والروايات تدلل إنه كل المصحف كان مكتوب. المصنف يقول راح انتظروها، راح تأتينا إن شاء الله عندما نبين الجمع في الأمر الرابع، راح نذكر هاي النصوص. هاي النصوص يستفاد منها إنه جميع الآيات كانت مكتوبة في زمن النبي، غاية الأمر ما مجموعة في مصحف وكتاب واحد. الثاني إن من الثابت تاريخيا اتخاذ النبي صلى الله عليه وآله لعدد من الكتاب لكتابة ما ينزل من القرآن، وقد عرفوا بكتاب الوحي، مما يكشف عن اهتمام النبي صلى الله عليه وآله البالغ بحفظ القرآن الكريم. يعني هذا الشاهد الثاني، أنه ما هو السبب اللي كان النبي يطلب به من بعض الصحابة يكتبون الوحي؟ هذا شيء يدل أنه النبي كان عنده فارض مسألة من الأهمية بمكان، أنه لابد ينكتب المصحف، لهذا اتخذ كتاب، وإلا ما معنى أنه يتخذ كتاب للوحي يكتبون الآيات إلا لغرض أهمية حفظ الآيات القرآن، فلذلك اتخذ ذلك. فلهذا قال هذا شيء يدلل على أن المصحف كان مكتوب في زمن الرسول، واللي كان يكتبوهما كتاب الوحي، ويدلل على أنهم كانوا يكتبوا لأجل حفظ القرآن، وهو لا ينسجم مع فرضية عدم جمع المكتوب وحفظه عنده ليكون مرجعا للمسلمين. هذا الأمر اتخاذ كتاب للوحي ما ينسجم ما يتلائم مع فرضية تفرض أن القرآن غير مكتوب وغير مجموع بالصحف، عدم جمع المكتوب وحفظه عنده. وهذا إضافة إلى أنه مسألة القرآن حفظه وكتابته وجمع أمر مهم، باعتباره هو مرجع للمسلمين بالتشريع والأحكام، فهذا كان أمر مهم النبي التفت إلى أهميته فاتخذ كتاب لكتابته. الشاهد الثالث إن النص القرآني كان متفق عليه بين المسلمين في زمانه صلى الله عليه وآله، ولم يكن اختلافهم فيه إلا في إطار ضيق كاللهجة ونحوها، مما يؤكد كونه مكتوبا ومحفوظا. يعني في زمن النبي من كان الصحابة يقرؤون القرآن ما كانوا يخطئون في كلماته أو ألفاظه. هذا شيء دليل أن النص القرآني كان متفق عليه بيناتهم، يعني كل واحد منهم يقرأ آية يقرأها بكلماتها، لا يزيد كلمة ولا ينقص كلمة. هذا مين مصدره؟ مصدره أنه كان الآيات محفوظة مكتوبة متفق عليها بين المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وما كان يختلفون في زيادة كلمة أو نقيصتها. نعم يقول المصنف كان يحصل اختلاف لكن إطاره ضيق، لأنه بحسب اللهجة، مرات شخص حجازي يلفظ اللفظة صحيحة ومرات شخص يمني لعله ما يلفظها ماذا باللفظة الحجازية، بس يقول هم متفقين على وجود الكلمة أو عدم نقيصتها وما عندهم اختلاف به، بس الاختلاف بالإطار الضيق باللهجة فقط، مما يؤكد هذا كون الآيات كانت مكتوبة في زمن النبي، وإلا كيف حفظوها واتفقوا عليها؟ لابد تكون مكتوبة عندهم، كونها مكتوبة ومحفوظة بحيث يكون مرجعا لهم. وإلا لو فرضنا أنه ما مكتوبة الآيات مجرد محفوظة بالصدور أو بالذاكرة لحصل اختلاف بين تلفظها وقراءتها بين المسلمين، ولنقل هذا الاختلاف فيهم في حين أنه ما نقلوا اختلاف موجود عندهم، مما يؤكد كونه مكتوبا ومحفوظا بحيث يكون مرجعا لهم. وإلا يعني لو فرضنا أنه ما كان مكتوب بزمن النبي لاتسع الاختلاف فيه، أحدهم يزيد كلمة أحدهم ينقص إن ذاك، وفي حين أنه ما نقل هذا الأمر بين المسلمين في زمان النبي، وهذا يدل على أنه النص كان متفق عليه محفوظ عندهم. هاي الحفظ والاتفاق مصدرها كتابة الآيات خصوصا مع نعم، وإلا لاتسع الاختلاف فيهم إن ذاك بسبب ما يعرضهم من النسيان المتعارف بين الناس. لو قلنا فقط كان محفوظ بالذاكرة، الإنسان من طبعه الاعتياد أنه ينسى، معقولة واحد من الصحابة ما نسى لآية أو نسى لكلمة من آية؟ وهذا وأمر النسيان يعرض على الإنسان وهو متعارف بين الناس، خصوصا مع ملاحظة موقع القرآن الكريم لدى المسلمين وتأكيد النبي صلى الله عليه وآله على مرجعيته وقراءته وحفظه والتدبر فيه. نعم هذا المصنف يقول اللي يدلل على شاهد وجود كون الكتاب مكتوب في زمن النبي أن القرآن كانت إلى أهمية عند المسلمين، لأن يعتبر مرجع في التشريع والأحكام، والنبي كان يأكد على أنه أرجعوا للقرآن، أعرضوا الأخبار على القرآن، ويأكد على قراءته، اقرأوا القرآن لا تهجروا قراءته، وحفظوا آيات القرآن وتدبروا فيه. طبعا إحنا كيف نستطيع نرجع للقرآن ونقرأ ونحفظه ونتدبر به إلا بملاحظة آيات المكتوبة حتى يصدق علينا قراءتها والتدبر والتأمل فيه. إذن هاي كلها شواهد تدلل على أن القرآن كان موجود في زمن النبي مكتوب، غاية الأمر ما كان مجموع بكتاب واحد. المعنى الرابع للجمع، الجمع ضمن مصحف واحد. المصحف في اللغة يطلق على الكتاب الواحد. نعم اختلف الباحثون في ذلك، فيرى بعضهم إنه قد تم في عصر الرسول صلى الله عليه وآله، يعني انجمع المصحف كله بكتاب واحد في عصر النبي صلى الله عليه وآله، مستشهدين بمجموعة من الشواهد، يعني أدلتهم اللي استشهدوا بها مجموعة من الأدلة والشواهد، منها إن القرآن كان له حفظة ومدرسون، يعني البعض كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب يسمونه الحافظ، والبعض كان يدرسون ويعلمون القرآن، موجودة عندنا من الصحابة اللي كان يحفظون القرآن ويدرسون، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، ومنهم خزيمة ذو الشهادتين، وكثيرين المقداد بن الأسود، أيضا جعفر بن أبي طالب قبل شهادته كان يحفظ آيات من القرآن ويدرس للصحابة، زيد بن ثابت وغيرهم، مما يكشف عن جمعه ضمن المصحف. كيف يستطيع المسلم يحفظ كل القرآن وهو ما سمع كل من النبي؟ لابد يكون مكتوب والكتابة قريبة منه، لهذا حفظا للمكتوب. وكيف يستطيع المعلم والمدرس أن يدرس ويعلم القرآن وهو ما حافظ كل من النبي؟ لابد يكون مكتوب عنده ويطلع على الكتابة ويعلم ويدرس بالمكتوب، مما يكشف عن جمعه ضمن المصحف. هذا يدلل على أن قرآن كان مكتوب في ضمن كتاب واحد. وكذلك حديث الثقلين الدال على كونه مجموعا ضمن كتاب جامع. مو حديث الثقلين يقول إني تركت فيكم أو خلفت فيكم ما إن تمسكتم بهم لم تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي لا يفترقا حتى يردا علي الحوض. طيب النبي يقول تركت فيكم القرآن، يعني القرآن تركت فيكم مقروء محفوظ في قلوبكم لو مكتوب في الصحف. نعم، لعل نلاحظ أنه كما يقول المصنف أنه متروك فيكم يعني تحققا فعلا وجودا، وهذا يدل على أنه كان مكتوب بالصحف. مثل ما تركت فيكم أهل بيتي اللي هم موجودين متحققين فعلا خارجا بينكم. ويرى الفريق الآخر أن هذا الجمع قد تحقق بعد وفاته صلى الله عليه وآله. الرأي الثاني، الفريق الثاني يختارون أنه الجمع حصل للآيات القرآن في مصحف وكتاب واحد وتحقق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، أيضا مستشهدين بمجموعة من النصوص والروايات والأخبار المروية من الفريقين أهل العامة وأهل الخاصة، عد مذهب السنة ومذهب الإمامية شيعة الإمامية. منها النصوص الدالة على أن أول من جمع القرآن هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا من النصوص اللي دلت على أن أول شخص جمع القرآن بعد وفاة النبي هو الإمام علي، مثل ما رواه علي بن إبراهيم القمي بسنده عن أبي بكر الحضرمي أحد أصحاب الإمام الصادق عن أبي عبد الله عليه السلام. الإمام الصادق قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي: يا علي، القرآن خلف فراشي في المصحف والحرير والقراطيس، فخذه واجمعه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة. فانطلق علي فجمعه في ثوب أصفر ثم ختم عليه في بيته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في فراش المرض قبل موته ووفاته قال لأمير المؤمنين: يا علي، هذا القرآن خلف فراشي، يعني خلف المكان الذي أنا نائم عليه، موجود في المصحف. في المصحف يعني مكتوب في كتاب، ومكتوب على أقمشة الحرير، ومكتوب على القراطيس. القراطيس كانت تطلق على ورق البردي من النباتات. فخذه واجمعه، يعني اجمعه في ضمن كتاب واحد، ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة. فانطلق علي فجمع المصحف والكتب والقراطيس وأقمشة الحرير وأوراق البرد فجمعها في ثوب أصفر وختمها. الختم يعني الغلق، غلقها، سواها مثل القطعة الواحدة مجموعة المغلقة. ثم ختم عليه، يعني جعله في بيته مختوما. الختم سابقا كان الشخص يجيبون الشمع الأحمر أو الشمع اللي كان يستضيئون منه ويذيبونه على فتحة الكيس فيكون عليه ختم أحمر. إذا جاء الشخص ووجد الختم مرفوع، الشمع ما موجود، يعرف أنه قد فتح الكيس. وإذا بقى الختم موجود من الشمع الأحمر على مكانه يدل على أن الكيس غير مفتوح، هذا يسموه الختم. فأمير المؤمنين لشدة اهتمامه بهذه آيات القرآن ختمها حتى ما حد يفتحها أو يعبث بها. قال: وقال الإمام علي: لا أرتدي حتى أجمعه، يعني لا ألبس ردائي. الرداء كان يطلق على العباءة، يعني لا أرتدي وألبس عباءتي وأخرج خارج بيتي إلا أن أقبل جمعه في مصحف وكتاب واحد حتى أجمعه، وإن كان الرجل ليأتي فيخرج إليه بغير رداء حتى جمعه. يعني حتى الشخص اللي كان يزور الإمام أمير المؤمنين في بيته الإمام يقوم له بغير رداء، يعني ما لابس عباءة، شيدل على أنه كان موجود في البيت ولا يخرج. نعم، حتى جمع القرآن. وروى المتقي الهندي عن محمد بن سيرين قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وآله. الآن راح المصنف يجيب لنا شاهد من نصوص أهل السنة. المتقي الهندي صاحب كتاب كنز العمال من كتب الأحاديثية والروائية، راح ينقل لنا حديث يروي محمد بن سيرين لما توفي النبي صلى الله عليه وآله أقسم علي أن لا يرتدي برداء إلا الجمعة. يعني علي قسم قال والله ما أخرج من بيتي ولا أرتدي رداء ولا ألبس عباءة إلا خروجي لصلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة كان يحضرون بها من باب الفرض الواجب. حتى أجمع القرآن في مصحف، يعني حتى أجمع وأنظم وأرتب القرآن في كتاب واحد. ففعل، يعني يدل على أن الإمام جمع القرآن في مصحف من بعد وفاة النبي في كتاب واحد. هذا شاهد من روايات أهل السنة أهل العامة. عندنا شاهد آخر، وقال ابن النديم صاحب كتاب الفهرست: ورأيت إن في زماننا، يعني يقصد على الزمان اللي كان عايش به، عند أبي يعلى حمزة الحسني، هذا أحد علماء وفقهاء الشيعة الإمامية رحمه الله، يقول رأيت عنده مصحفا قد سقط منه أوراق بخط علي بن أبي طالب يتوارثه بنو الحسن. يعني يقول وجدت عند مصحف، هذا المصحف مكتوب بخط علي بن أبي طالب كان يتوارثوه بني الحسن، يعني من الحسن بن علي أخذ متوارثة من أبيه الإمام أمير المؤمنين وقاموا يتوارثوه أبنائه، أبناء الحسن بن الإمام علي. هذا شيء دلل، هذا طبعا هذا شاهد فعلي على أنه يوجد مصحف في خط الإمام علي كان موجود عند بنو الحسن. وقال ابن شهر آشوب، الآن راح المصنف يجيب لنا رواية ونص شاهد آخر من كتبنا. ابن شهر آشوب صاحب كتاب المناقب، مناقب آل أبي طالب، يقول: وفي أخبار أبي رافع، نعم، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أبي رافع أحد الصحابة اللي كانوا موجودين عند النبي صلى الله عليه وآله، إن النبي قال في مرضه الذي توفي فيه لعلي: يا علي، هذا كتاب الله، خذه إليك. فجمعه علي في ثوب، يعني أخذ الكتب والصحف والقراطيس ووضعها في ثوب ومضى إلى منزله، يعني جمعها بقطعة قماش كبيرة وشدها وأخذها إلى منزله. فلما قبض النبي صلى الله عليه وآله، يعني الملك قبض روحه وتوفى، جلس علي فألفه يعني نظمه ورتبه كما أنزل الله، يعني كما أنزله الله بآياته ضمن سوره، وكان به عالما، يعني كان عنده علم بما جمع من المصحف. هذه الروايات ونحوها تدل على أن الجمع بالمعنى الثالث قد تم في عهد النبي، لأن احنا قلنا المعنى الثالث من الجمع كان يرى إن القرآن كان مكتوب ومحفوظ من الضياع في كتابته ضمن القراطيس والمصحف والحرير، كان موجود ومكتوب، ويدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب في زمانه، لهذا النبي أمر أمير المؤمنين يأخذه ويجمعه. نعم، ثم تم في عهد النبي، وإنه دور من بعده اللي جاءوا من بعد منه الصحابة منهم أمير المؤمنين، إنما هو كان جمعه في مصحف واحد فقط، وإلا هو كان مكتوب على الصحف كما قلنا مجموع مكتوب كله، الصحابة منهم أمير المؤمنين بس جمعه في كتاب واحد رتب سوره، وليس هناك أثر عملي مهم يترتب على العصر الذي تم فيه هذا الجمع بعد أن أثبتنا أن الجمع بالمعنى الثاني قد تم في عصر الرسول. المصنف يقول ماكو أثر عملي للاختلاف بين المعنى الثالث والرابع من معاني الجمع. إحنا سواء قلنا أن القرآن والمصحف موجود وانجمع بزمن النبي ومكتوب في ضمن الصحف، أو قلنا أنه مجموع ومكتوب في ضمن المصحف واحد من بعد وفاته، المهم يثبت عندنا شيء مهم، إن جميع القرآن كان مكتوبا. غاية الاختلاف بين الرأي الثالث والرابع إنه الثالث مكتوب بس ما مجموع بمصحف واحد، والرأي الرابع يقول مجموع مكتوب ومجموع بمصحف واحد اللي جمع منه أما في زمن النبي أو ما بعد النبي. المصنف يقول ماكو أثر عملي مهم يترتب على الاختلاف بالعصر اللي حصل به الجمع في ضمن الكتاب الواحد، سواء كان في زمن النبي أو بعد وفاة النبي. المهم عندنا شيء مهم ثبت عندنا بالشواهد والنصوص، إن المصحف بجميع آياته كان مكتوبا في زمن النبي، وهذا هو المهم، هذا هو المهم، وليس كما يقول المعنى الأول والثاني بعضه محفوظا وليس مكتوب. الآن راح نبين المعنى الخامس لمعاني الجمع، وهو جمع القرآن بمعنى توحيد المصاحف. المصاحف يعني الكتب. يبدو من مجموع من النصوص أن توحيد المصاحف على قراءة واحدة قد تحقق في عهد عثمان بن عفان بعد أن تعددت مصاحف الصحابة وتمايزت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. طبعا مرادنا بالمصاحف هو مجموع الكتب أو القراطيس اللي كان تكتب بها آيات القرآن. كل واحد من الصحابة كان عنده هذه القراطيس مكتوب بها الآيات، فعثمان في زمانه جمعهن من الصحابة وراد يوحدهن في ضمن كتاب واحد يكون مرجع لجميع المسلمين، حتى ما يحصل تغاير لا في التقديم ولا في التأخير، لا بالضبط ولا بالقراءة، فجمعهن. فقد روى البخاري بسنده عن ابن شهاب إن أنس بن مالك حدثه، يعني أنس بن مالك خادم النبي حدث ابن شهاب إن حذيفة بن اليمان أحد الصحابة المعروفين، حذيفة بن اليمان اللي كان يسمى بصاحب سر النبي في المنافقين، وهو من قراء القرآن اللي أرسل النبي من مكة إلى أهل يثرب لتعليمهم القرآن. حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام، يعني كان مشارك في الحروب والغزوات اللي تفتح فيها بلاد أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق. يعني أرمينيا وأذربيجان أحد المدن اللي كانت موجودة اللي كان غزوات المسلمين يفتحوها هاي البلدان للدخول في الإسلام. فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، يعني أفزع يعني شيء أدهش حذيفة وجعله يفزع ويندهش من أنه يوجد اختلاف في القراءة. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، ادرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. لأن هو وجد بعض المسلمين في عندما صار فتح لبعض البلدان، هاي البلدان أصحابها صاروا مسلمين بس هم أصلهم مو عرب، أرمينيا وأذربيجان، وبدأوا يقرؤون القرآن. من كان يقرؤون القرآن؟ ما كان يقرؤوا بالقراءة العربية الصحيحة الفصيحة، يصير عندهم اختلاف ببعض حركاته أو ضبطه، فوجدهم عندهم اختلاف. حذيفة بن اليمان نقل ذلك إلى عثمان، قال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، لأنهم بعد أن أصبحوا مسلمين بدأوا يخطئون أو يلحنون أو يغلطون في القراءة بسبب اختلاف الصحف اللي كتبت فيها القرآن. فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر، بنت حفصة، أرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف. نعم، حفصة بنت عمر، أرسلي إلينا بالصحف المكتوب فيها القرآن ننسخها. النسخ كان بمعنى الكتابة في ضمن المصحف الواحد في المصاحف. نعم، حفصة بنت عمر، لا، ذي أسماء بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر. نعم،
نعم،
ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. يعني طلب من عندها تعطي الصحف المكتوبة بها الآيات، ننقل الآيات منها ونرجع لك الصحف. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، حفصة بنت عمر أرسلتها إلى عثمان بن عفان. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام فنسقوها، يعني كتبوها بأقلامهم وأيديهم في المصاحف، يعني في جمع في الأوراق. وقال عثمان لرهط القرشيين، الرهط يطلق على مجموعة لمقدارها 10. إذا 10 أنفر أو أشخاص يسموهم رهط. قال عثمان لرهط القرشيين الثلاث، نعم القرشيين اللي كانوا يكتبون من تسبين إلى قريش، أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، اللي كان من قبيلة قريش اللي هم الحجازيين، لأن القرآن نزل بلغة الحجاز القرشيين، قال لهم أنتم اكتبوا بلغة القريش بلغة أهل الحجاز اللي نزل عليها القرآن، فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم، لأن القرآن بمن نزل بها لسان، لسان النبي، والنبي كان حجازي قرشي. نعم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، يعني جمعوا الكتب الأوراق اللي هي الصحف في ضمن الكتاب، رد عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل إلى كل أفق بمصحف. الأفق يعني إلى كل بلد، إلى أهل العراق، إلى بلاد الشام، إلى مصر، نعم إلى المدينة المنورة، هاي يسموها الآفاق. الآفاق يعني البلدان، كل واحد من هاي البلدان أرسل لهم مصحف مما نسخوه، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. يعني عثمان بعد ما وحد المصحف في ضمن كتاب واحد وأرسل إلى الآفاق والأمصار والبلدان، قال كل صحيفة مكتوب فيها القرآن غير المصحف والكتاب الجامع اللي كتبناه يحرق. لهذا يقال إنه أول من حرق المصاحف هو عثمان، وهذا طبعا أمر يحرم شرعا، لأن يوجب هتك حرمة الآيات المباركة اللي مكتوبة في ضمن المصحف. طبعا غرض عثمان من ذلك إنه يوحد المصاحف حتى بعد لا توجد صحيفة أو قرطاس مكتوب بها الآية، آيات القرآن، إلا هذا الكتاب المصحف الجامع الواحد حتى ما يحصل اختلاف بالقراءة. وأمر أهل الأمصار والبلدان إنه ما ينسخ ولا يكتب مصحف إلا من هذا المصحف الذي أرسلناه إليكم، لا بلغة أخرى ولا بطريقة أخرى ولا بترتيب غيره، حتى يتوحد المصاحف. والمقصود بهذه الآفاق هي كبريات الحواضر الإسلامية، يعني المدن والحضارات اللي كانت معروفة إنذاك، مثل قال ابن أبي داود كانت هناك ستة حسب الأمصار المهمة ذات البراكز الخاصة، هي مكة والكوفة والبصرة والشام والبحرين واليمن، وحبس السابعة وكانت تسمى الأم أو الإمام بالمدينة. وزاد دعم، يعني بقى نسخة من النسخ كانوا يسموها نسخة الأم، يعني الأصلية اللي كتبوها يمهم، هذه وضعها بالمدينة المنورة، لأنه عثمان هو كان موجود في المدينة المنورة. وزاد اليعقوب على هاي الأمصار هي مصر والجزيرة. ولكن الملحوظ إن المسلمين لم يلتزموا بقرار توحيد القراءات، ولذلك تداولوا القراءات المختلفة على مر العصور إلى عصرنا الحاضر. يعني عثمان أبطى أمر إنه ما ينقرأ القرآن إلا بلغة أهل الحجاز اللي كتبنا المصحف عليها، غير هاي اللغة ما يقرأ بعد. بس المصنف يقول المسلمين اللي جاءوا بعد عثمان ما التزموا بهذا القرار وقرأوا بقراءات متعددة، لهذا احنا عندنا الآن القرآن يقرأ بسبع قراءات، وعندنا قراءات تقرأ بعشر قراءات. وسيأتي في باب القراءات إن قراءة عاصم ابن أبي النجود برواية حفص هي المعتمدة اليوم في جل العالم الإسلامي، يعني في أكثر العالم الإسلامي، وهي المطابقة للمصحف المذكور، لأن رواية حفص عن عاصم هي بالأصل مروية عن الإمام أمير المؤمنين باللغة الحجازية القرشية. أما كلامنا إن شاء الله في ترتيب القرآن فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.